بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 8 من شهر ذي القعدة لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 21 من شهر تموز لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عندي قول الناظم رحمه الله تعالى: وأوجبوا أيضا زكاة الفطرة. تفضل دكتور أيمن.
وأوجبوا أيضا زكاة الفطرة وقدرها صاع بفرض السنة من غالب القوت على المكلف، ولم تفت وأجزات بالسلف عن نفسه أو من لزوما أطعما تعطى إلى حر فقير مسلما.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بدأ هنا يتحدث عن صدقة الفطر، وأصلها ما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأيضا جاء بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن ماجه والبيهقي وأبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الآن هذه الأحكام بالنسبة لزكاة الفطر في قوله: وأوجبوا أيضا زكاة الفطرة، أي إن زكاة الفطر واجبة، ويأثم من لم يخرج زكاة الفطر، وهي واجبة بغروب آخر يوم من رمضان أو بفجر أول شوال، بمعنى أن هذه الصدقة هل تجب بالغروب، يعني غروب آخر يوم من أيام رمضان، أم أنها تجب عندما يطلع فجر الأول من شوال؟ عندنا قولان مشهوران في هذه المسألة. وإذا كان قادرا على أن يتسلف وأن يسدد فإنها لا تسقط، بمعنى لك مال تستطيع أن تسدد منه، سيأتيك مال تستطيع أن تسدد منه، فيجب عليك أن تخرج صدقة الفطر وإن بتسلف، هذا في حالة أنك قادر على السداد. إذن حيث لم يقدر على السداد فلا تجب عليه. إذن من رجى قضاء الدين إذا استدان لصدقة الفطر فإنها تجب عليه، وتجب عمن يمونه سواء كان من زوجة أو من ولد أو كل من تلزمه نفقته، وهذا على الحر المسلم القادر عليها في وقته، سواء كانت النفقة واجبة بالقرابة كالوالدين والأولاد ولو كانوا بالغين، طالما أنها لازمة في النفقة للأب، طالما أن الأب ينفق على الأولاد البالغين، يعني الأولاد الجامعيون الآن تجب نفقتهم على آبائهم، إذن هؤلاء أيضا يخرج عنهم أبوهم، لأن نفقة الولد العاجز عن الاستقلال بالنفقة على أبيه، وبالتالي بلغ الولد عاجزا فإن نفقته على أبي. إذن تجب على الأب عن أولاده الذكور البالغين إذا كانوا في نفقة أبيهم، وكذلك تجب عليه نفقة بناته حتى يدخل بهن الأزواج أو أن يدعى الزوج إلى الدخول، إذن إما بالقرابة أو بالزوجية، بمعنى أن من له زوجة ولو كانت غنية فإن صدقة فطرها على زوجها، فإن صدقتها على زوجها، أو كانت زوجة لأبيه الفقير فهو ينفق على أبيه، والزوجة تعتبر من ما ينفق عليه الولد من حاجة أبيه في النفقة. يعني تزويج الأب إذا احتاج الأب إليه فإنه واجب على ولده، ويعد ذلك من النفقة، لأن الزواج يعد قوتا، يعني حاجة من الحاجات. لذلك قال: هل النكاح قوت أو تفكه عليه إعفاف والد يفقه؟ فإعفاف الوالد واجب على ولده الغني إذا كان الوالد فقيرا، إذا كان الوالد فقيرا فيجب عليه أن يعف أباه، فيجب على الولد أن يعف أباه فيزوج والده. وطبعا هذا من الواجبات الشرعية، خلافا لما يحصل في بعض عادات المسلمين أنهم بعد أن تتوفى الأم ويبقى الأب وحيدا ويحتاج للخدمة والرعاية والعناية فلا يزوجون أباهم خشية أن يأتي بمن يزاحمهم في الميراث، أو إذا تزوج أبوهم من ماله ضيقوا على والدهم ليطلق حتى لا تزاحمهم زوجة أبيهم في الميراث، وهذا من الإضرار بالوالدين ومن العقوق بالوالدين، نسأل الله السلامة. فهم يكرهون أباهم على التطليق أو لا يريدون أن يأتي بوارث جديد، وهذا من يعني الحالة المادية وضعف الإيمان وعدم الإيمان بالرزق، هذا الذي أدى بهم إلى هذا العقوق. أو إذا كان رقيقا فصدقة الفطر على السيد، إذا لأن نفقته واجبة بالملك، لأن نفقته واجبة بالملك، لأن النفقة قد تجب بالزوجية وقد تجب بالقرابة وقد تجب بالملك. فمن كان له بستان له قيمة وهو مزهر ومثمر فيحرم عليه إهماله، بل عليه أن ينفق في إصلاحه، فهذا من باب النفقة بالملك. ومن باب النفقة بالملك الدواء والماشية، فتجب نفقتها على مالكها، فيحرم أن يجيع البهائم ليقتصد أو ليوفر أو ما إلى ذلك. فنفقة البهائم على مالكها، إذن النفقة تكون إما واجبة بالقرابة أو بالزوجية أو بالملك، فلا بد أن ينفق الرجل في إصلاح ماله، ولذلك لا يجوز له أن يترك سيارته أو بستانه إلى الخراب وإلى التلف ولا ينفق في إصلاحه، لأن هذا من باب إتلاف المال، من باب إتلاف المال. إذن زكاة الفطر صاع، هي مقدرة بالإيه؟ بالصاع، والصاع أربعة أمداد، وهذا إذا فضل عن قوته وقوت عياله في يوم الفطر. إذن من زاد عنده شيء على قوت عياله يوم العيد وجبت عليه صدقة الفطر بقدر ما فضل من ذلك المال، فإن كفى في الواجب فهو كذلك، فإن لم يكفي أخرج ما أمكنه أن يخرجه. بطبيعة الحال أن الأنواع التي تخرج منها صدقة الفطر من غالب قوت أهل البلد، من غالب قوت أهل البلد كالقمح والشعير والسلت والذرة والدخ والأرز والتمر والزبيب والأقر، فهذه هي الأصناف التي يخرج منها. هذه الأصناف هي التي تقتات وهي التي يعتاش منها الناس، فإن اقتات الناس غيرها، إن اقتات الناس غيرها فنقول إنه يخرج من ذلك القوت كالفول والحمص، فهذه ليست مذكورة في الأصناف السابقة، والعدس واللحم فهذه يمكن الإخراج منها إن كانت مقتاتة، لكن هل يخرج الشعير إذا كان غير مقتات؟ هذا ما سأتكلم عنه إن شاء الله تعالى عند الحديث على موضوع زكاة الفطر وعلاقة العلة بظاهر أنس. إذن هذه بالنسبة للأشياء التي تخرج منها صدقة الفطر، ويندب إخراجها بعد الفجر وقبل الصلاة. إذن إخراجها قبل الصلاة مندوب، وندب أيضا إخراجها لمن زال فقره أو زال رقه بأن عتق يومها، وهذا في حال إنه هو كان رقيقا لم تجب عليه، لكنه عتق يوم العيد، لكنه عتق يوم العيد. ويجوز أن تدفع صاعا واحدا لمساكين، يعني ليس أن كل مسكين له صاع يجب أن تعطي لكل مسكين صاع، لك أن تقسم الصاع على عدة مساكين، ولك أن تدفع عدة آصع لمسكين واحد، ولك أن تدفع عدة آصع لمسكين واحد. ويجوز لك أن تخرجها قبل العيد بيوم وبيومين لا أكثر، يعني ليس من مذهبنا أن تخرجها من أول رمضان، أو هناك من يجيز إخراجها قبل رمضان لأنها عبادة مؤقتة واغتفر ذلك قبل العيد باليوم واليومين ليتمكن الفقير من إنفاقها في حاجاته ليوم العيد. طيب، وتدفع أحياكم الله يا شيخ مصطفى يا مرحبا، وتدفع للمسلم الحر، أما العبد المملوك فإنها لا تعطى له، وتعطى للفقير الذي لا يملك قوت عامه. يعني حد الفقر في زكاة الفطر كحد الفقر في الزكاة، ويشترط ألا يكون هاشميا، أيضا لا يشترط ألا يكون هاشميا. فإن عجز عن إخراج الصيعان التي وجبت عليه وفضل عنده صاع أو فضل عنده نصف صاع، فليخرج ما فضل من هذا الصاع أو من النصف، لأنه قدر واجب بشرط أن يفضل عن قوت يوم الفقير ليوم العيد. طيب، بخصوص ما يتعلق بصدقة الفطر فإن وقتها يمتد كما قلنا إلى الغروب أداء، وهو اليوم جميع اليوم هو أداء، ولكنها لا تسقط أبدا، يعني لا تسقط في، يعني إذا صليت صلاة العيد فإنها لا تسقط بل تبقى في ذمة هذا الذي يعني أخرها. ولا نعرف عبادة في الشريعة فرضها الله تعالى يسقطها الناس، إلا ما حدث في يعني في وقتنا هذا من بعض الخطباء الذين يستدلون بحديث من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقة. الآن ما يتعلق بموضوع زكاة الفطر هنا وما يتعلق بالعلة التي تكلمنا التي سنتكلم فيها الآن إن شاء الله تعالى. هناك نص فيما يتعلق بالزكاة وفيما يتعلق بزكاة الفطر والعلة في قوله عليه الصلاة والسلام، فرض عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر في رمضان، وأشار إلى الصاع من التمر الذي كما ذكرنا والشعير وما إلى ذلك، وذكر مجموعة من الأنواع. وأيضا ما جاء عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. هذا النص سنقرأه قراءة فيما يتعلق بالظاهر وفيما يتعلق بالعلة. أولا، ملحظ التعبد في التقدير الشرعي وهو الصاع، لذلك المذهب عندنا كراهة الزيادة على الصاع،
إلا إذا كان من باب التبرع والتنفل، أما حيث كان من باب التقدير فإنه يكره الزيادة على الصاع. وكذلك ذكر الأنواع في الحديث، هذه الأنواع المذكورة، وكذلك ذكر الوقت. الآن بالنسبة للظهر، لو جئت إلى حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال صاعا من طعام، قال صاعا من طعام، الصاع من الطعام، أشكرك يا شيخ وائل، الصاع من الطعام، الخضروات تعتبر طعام، لكن الفقهاء لم يقولوا بذلك، مع أن أبا سعيد قال صاعا من طعام، إلا أن الفقهاء فسروا الطعام بالاقتيات ولم يفسروه بمطلق الطعام، فهم بذلك أخذوا بكلمة الطعام لأن الاقتيات أو المقتات هو طعام فعلا، لكن ليس كل طعام مقتاتا، ولذلك لما تكلم في الطعام أخذنا بالطعام المقتات، وعليه نحن لم نهجر ظاهر النص بل عملنا به. لكنني لو عملت بمطلق الطعام فأجزت صدقة الفطر من الخضروات لخرج القوت وقدمت للفقير ما ليس بمقتات، وعليه فإن ظاهر كلمة الطعام إذا أخذت على ظاهرها مغالا في هذا الظاهر، وهجرت العلة وهي الكفاية للفقير، وإن الكفاية لا تكون بالخضروات إنما تكون بما يقيم أودى الفقير وفقاره ويقيمه على رجليه، وهذا لا يكون إلا في القوت. وعليه فعندما أفسر الطعام بالاقتيات فأنا آخذ بكلمة طعام لكنني فسرتها بالعلة، وهي أن الاقتيات هو الحاجة الضرورية للفقير وليس الترفه بالفواكه وبالخضروات. إذن أخذنا بظاهر قولهم طعام، وأخذنا بالعلة معا، فأخذنا بظاهر النص وأخذنا أيضا بالعلة. كذلك النصوص الواردة في عن النبي صلى الله عليه وسلم في التمر وفي الشعير وفي ما يتعلق بالمقتات. طيب، هذا الحديث لم يذكر أنواعا من المقتات كالأرز، فأخذنا بالعلة وهي أن هذا الحديث إنما هو نبه على أصناف ولم يحصر، إنما ذكر التمر والشعير من باب دلالة التنبيه، دلالة عبارة، لم أقل دلالة نص لأن دلالة النص غير محتملة، وأنا أتكلم في نص ظاهر، واضح؟ هي دلالة عبارة منطوقة، دلالة منطوق، المنطوق قد يكون منصوصا قد يكون ظاهرا قابلا للتأويل. إذن الماء طعام بقوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني، لو أخذت بالظاهر كما ورد في حديث أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، عندئذ سأهجر العلة وهي الكفاية، والكفاية إنما تكون من القوت، فعملنا بالطعام وعملنا بالعلة، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أن ظاهر النص لا يخالف العلة والعلة لا تهدم النص، فنكون قد عملنا بالأمرين بالاقتيات وبظاهر كلمة طعام لم نعطف عليها بالهدم، لأن المقتات طعام. إذن لما ذهبنا إلى جواز إخراج الأرز إنما ذهبنا إليه من هذا المنطلق، التعليل والظاهر معه. فالأرز وإن لم يكن مذكورا إلا أن النصوص الحديثية في هذه المسألة لم تكن على وجه حصر الأنواع بقدر ما أنها نبهت إلى بعضها، نبهت إلى بعضها من باب دلالة التنبيه، كما هو الحال في صدقة الإيه، في حال في ربا البيوع، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وقال الملح بالملح، نبه على مصلحات الطعام، تمام، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. إذن هو ينبه في التمر بالحلاوات وبالملح بالمصلحات وما إلى ذلك من هذه الأنواع، حتى استخرج المالكية اللي هو إيه المقتات المدخر هو العلة، الحنفية قالوا الكيل مع الوزن، الشافعية قالوا الطعمية، الحنابلة على الأقوال الثلاثة، والمعتمد عندهم كالحنفية. إذن ذهبوا إلى العلة أم لا؟ ذهبوا إلى العلة، لأن العلة تمد النص في الواقع. فلو ذهبنا إلى البلدان التي لا تمر فيها ولا أقط كالفلبين، لا تمر لا أقط، لا يقتتون من هذه الأشياء، إنما قوتهم الأرز. فلو أنك قلت أخرجوا من هذه الأصناف لأعدمت العلة، لأعدمت العلة، وعليه حجرت على النص ومنعت دخول النص وامتداده على الواقع. بمعنى أصبح حديث صدقة الفطر لا قيمة له في تلك البلاد، أنت تطلب معجوزا عنه ومستحيلا. وبالتالي هذه الحالة المغالية في ظاهر النص هدمت النص في النهاية، هدمته. لكننا لما ذهبنا مع العلة أحيينا النص وأحيينا علته، لأن العلة لم تناقض ظاهره بل هي في ظاهره، فأجزنا لهم أن يخرجوا الأرز. وعليه أيضا لو كان المقتات لحما وفولا وعدسا وحمصا كذلك. إذن نحن لما جرينا على العلة قمنا بعمل امتداد للنص في الواقع، لذلك نصر الله المذاهب الأربعة، لأنها نصرت العلة والعلة تمد النص في الواقع. أما الذين أنكروا استنباط العلة فقد هدموا في التاريخ ولم يبق لهم وجود، لأن مآل الأمر في ذلك أن يحجر على ظواهر النصوص، وهذا الذي ذكرته فيما يتعلق بصدقة الفطر مثال واضح على هذا. إذن العلة تمد النص في الواقع وتدعم ظاهر النص في الواقع ولا تنقضه، هذا بشروط العلة عند علماء الأصول، أن العلة لا تعود على النص بالإيه؟ بالإبطال، لا تعود على النص بالإبطال، وهذا شرط وضع لحماية التلاعب للحماية من التلاعب بظاهر النص. إذن النص معلل، وذكر أصنافا على سبيل التنبيه وليس على سبيل الحصر باتفاق، وبناء عليه نحن نتنبه إلى هذا، كما ذكرنا في قوله تعالى ولا تقل لهما أف، فهو منبه لأقل أنواع الأذى. طيب والشتم مستوعب بالنص، إما بالعلة وهي الإيذاء، وإما بقياس الأولى وما إلى ذلك. إذن ذكر النهي عن التأفف من باب دلالة التنبيه بالأدنى لتحريم الأعلى، واضح؟ إذن هذا من باب دلالات التنبيه، فذكر نوعا من أنواع المنهيات، كما لو تقول مثلا هل معك دينار، تقول ما معي من دينار، فمن باب أولى أنه ليس معك عشرون، ليس معك عشرون ولا ثلاثون وهكذا، بناء عليه هذه تسمى دلالات التنبيه، فنبه على أنواع وأراد أمثالها. فإذا قلت بل هي محصورة في هذه، بعد قليل سأقول لا زكاة إلا في القمح والشعير، هذا الذي ورد به النص. وبقية الحبوب ليست مذكورة، وعليه سيؤدي الغلو في ظاهر النص إلى تعطيل النص. أما حماية العلة الأصولية بشروطها فهي حامية لظاهر النص، وهي تمده في الواقع كما ذكرنا في هذا المثال. الآن على فرض أننا قررنا هذه الأصول، وهي أن العلة وظاهر النص مجتمعان، وهما اللذان يسددان دفة الدين التي تسير في الواقع، فلا يجوز للعلة أن تتجاوز الظاهر، ولا يجوز أن نغالي في الظاهر ونضيع العلة، وهذا هو مذهب الراسخين في العلم. فحيث رأيت غلوا في الظاهر فاعلم أنه هدمه، وحيث رأيت ذهابا كل مذهب مع العلة حتى يهجر الظاهر فاعلم أنك أصبحت مجافيا لظاهر النص. فكيف تكون مراعيا للظاهر وفي الوقت نفسه محاميا عن العلة؟ هذا هو ديدن الفقهاء في مدرسة أهل السنة والجماعة. لنفترض المثال الآتي. الآن في بعض البلدان الشعير ليس مقتاتا للناس، أفضل. هناك من قال إن إخراج صدقة الفطر نقدا باطل وليس ضمن الاجتهاد المعتبر، وسلك مسلك الإبطال لأحكام الشريعة. نحن نقول في عند المالكية اجتهاد المالكية في نظرنا بأجرين، واجتهاد الحنفية بجواز إخراج القيمة بأجر واحد، فنحن وهم متقلبون في فضل الله تعالى. فلو أفتينا نحن المالكية بجواز إخراجها من النقود فنحن لم نقل بخلاف الدين، لم نقل بقول باطل، بل كنا نعتقد أنه أيضا فيه أجر، وعليه لا مانع لدينا من الإفتاء بقول الحنفية لأننا نعتقد أنه دين. وهكذا فعلت يعني المجالس العلمية في المملكة المغربية، أجازت وهي مالكية، أجازت أن تخرج النقود، وكذلك في الأردن وهم شافعية، وكذلك في دائرة الإفتاء في ليبيا، وكذلك في كثير من البلدان التي يعني تفتي بمذهب غير الحنفية، رأت في اختيار الحنفية وهو دين أنه أصلح. إذا أنت تتخير بين دين فيه رضا الله إما بأجرين، أو فيه رضا الله إما بأجر واحد، ونحن لا نعلم أحدهما على وجه التعيين، وعليه نقول إن هذا الاختيار موفق ومسدد إلا إذا سلك مسلك الإبطال فيكون قد أبطل العلة. إذن إبطال قول الحنفية هو إبطال للعلة. طيب إبطال الأرز الذي لم يذكر، أو إبطال الحمص أو الفول، إبطال للعلة التي هي دل عليها إيه؟ الظاهر. إذن هو قطع لدابر الظاهر في نهاية الأمر، وإن السير مع العلة هو سير مع الظاهر والحكمة في وقت واحد. إذن هؤلاء غالوا في الظاهر، هناك من سيغالي في العلة؟ يعني ليس الغلاة غلاة الظاهر فقط. لو قلت لك في الأردن على سبيل المثال قوت الناس القمح وليس من قوتهم الشعير، بل الشعير طعام الحيوان، فعليه لو أخرجت الشعير فإن هذا باطل، أكون قد قمت بعمل الاتجاه المعاكس لمن غالى في الظاهر، هنا أكون قد غاليت في العلة حتى هدمت الظاهر، وبالتالي جعلت العرف الحاضر قاضيا على النص الظاهر. إذن قلت لك لا تخرج الشعير لأن قوت الناس اليوم القمح، ماذا فعلت بظاهر النص؟ هدمته. طيب لو أنني أبطلت إخراج الأرز أو الدنانير، أبطلت الظاهر، أبطلت العلة، عفوا أبطلت العلة. إذن نحن الآن في صراع بين من يبطل الظهر ومن يبطل العلة، والحق هو الجمع بينهما، والحق هو الجمع بينهما. إذن من أنكر إخراج القيمة فقد أنكر اجتهادا مجمعا عليه في الجملة أنه معتبر، قد يكون مترددا بأجرين أو بأجر واحد. من أبطل إخراج الشعير بحجة العرف نقول له أبطلت ظاهر النص ورددت على ظاهر النص، كان بإمكانك أن تخرج الفول والحمص أو العدس، تمام، دون أن تقول ببطلان إخراج الشعير. إذن نحن مشكلتنا ليست في الاختيار من الاجتهاد المتعدد، إنما مشكلتنا في الإبطال، ليست مشكلتنا في الاستدلال، إنما هي في الإبطال، بمعنى أنك تعتقد أن ذلك القول باطل. ما معنى باطل؟ لا يحلك عند الله تعالى ولا يبرئ ذمتك، فتقول لمن أخرجها نقدا ارجع فإن صدقتك باطلة. طيب والمالكية هل يعتقدون أن قول الحنفية باطل أم معتبر؟ معتبر، وكلنا نعتقد ذلك. إذن فرق بين من سلك مسلك الاستدلال كالمالكية وهم يستدلون لقولهم بعدم إخراج القيمة، وبين من سلك مسلك الإبطال. فالمالكية أو الجمهور عندما يقولون لا يجوز إخراج القيمة، إنما يسلكون في مسلك استدلال، وهذا ما دلت عليه الأدلة. لكنك لو نظرت إلى اجتهاد الحنفية عند أصول الجميع سيقولون لك هو اجتهاد بأجر واحد في نظرنا، وليس باطلا لا يبرئ عند الله، على خلاف من سلكوا مسلك الهدم والإبطال في شريعة الإسلام، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة وأنهم يحافظون على النص ويحافظون على الشريعة، ولكن يعني مع الأسف حسن النوايا لا يفيد ولا ينفع مع هذا المسلك. مثال على هذا، مثال آخر، مثال آخر، الذهب والفضة كانا ثمنين بمعنى العملات المتداولة سابقا، ولكن الذهب اليوم خرج من كونه عملة ولم يعد قيمة للأشياء، بمعنى لا تسأل ثمن هذه العمارة فتقول ثمنها 3 كيلو ذهب، تقول بالدنانير. فخرج الذهب والفضة أن يكونا أثمانا وأصبحا سلعا، بناء على ذلك هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط لأنه تحول إلى سلعة؟
لا.
الآن بدك تجيب لا. لماذا؟ أولا عملية تحول الذهب إلى سلعة مسألة عرف، لكن الشريعة تناولت الذهب بالنص فقالت الذهب بالذهب، الذهب بالذهب، ونحن استنبطنا غلبة الثمانية في مذهب مالك. هل تحريم مبادلة الذهب بالذهب لمطلق الثمانية أم علة الثمانية؟ المعتمد عندنا غلبة الثمانية. وعليه فإذا قلنا إن علة مبادلة النقد بالنقد لا تجوز إلى أجل لعلة الثمانية، فإن الذهب اليوم أصبح سلعة، وعليه للعلة بالنظر للعلة يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لكننا إذا نظرنا إلى ظاهر النص الذهب بالذهب ماذا نقول؟ إن ظاهر النص يستوعب الذهب بدلالة الظاهر، وهل يجوز للعلة أن تتقدم على الظاهر؟ هل يجوز للعرف الحاضر أن يهدم النص الظاهر؟ نقول إن الذهب مستوعب بدلالة العبارة والمنطوق، ولا يجوز للعلة أن تهدم المنطوق. بناء عليه بهذه القاعدة قلنا إن الذهب وإن تحول أن يكون من أن يكون نقدا وأصبح سلعة، إلا أن نص الشريعة ظل يتناوله تناولا أوليا لا تتقدم عليه العلة وعليه. فإذا تغير العرف في الذهب فإن تغيرات العرف لا تحكم على الدليل الظاهر، لا تخصص ظاهر النص، لا تخصص عمومه. وهذا أساس من أسس حماية الشريعة من تأثرها بالواقع، ولإبقاء الشريعة حاكمة عليه. فلو أن الشريعة خصصت بالعرف، أو أن الأعراف أو أن المصالح خصصت ظواهر النصوص، لأصبحت الشريعة إنتاجا من منتجات الواقع الإنساني ولم تعد ربانية بالمرة. فإن ما فعله الأصوليون من عدم جواز تخصيص العرف كعرف الذهب سلعة، عدم جواز أن تخصص الظاهر، إنما يعني بقاء الشريعة محلقة في الأعلى، وأنها هي التي تحكم الواقع، لا أن يتحول الواقع إلى متحكم على نصوص الشريعة. وهذا فيما يتعلق بصدقة الفطر كما قلت بالشعير، وفيما يتعلق بالذهب كما قلت في بيع الذهب إلى أجل. فإذا قلنا بأن العرف يخصص ظاهر النص فهذا باطل، لأنه يؤدي إلى زمانية الشريعة وإلى تاريخانية الشريعة، وهذه دعوة الفكر اللاديني في الأديان. سيصبح القول بتخصيص النص بالعرف أو بالمصلحة إنما هو خدمة للادين، وأن الشريعة هي بنت زمانها، فلا بأس أن تبدل دينك من زمن إلى زمن، كما روج في مذهب الشافعي أنه ترك المذهب القديم إلى المذهب الجديد في مصر لاختلاف عرف مصر، وهذه خرافة تاريخية نهشت في عقول طلاب الشريعة مع الأسف الشديد، وتم فيها إخضاع الشريعة إلى الواقع، بمعنى ما كنت تراه حراما أمس أصبحت تراه حلالا اليوم، هو ظاهرة صحية، أنت بين مذهب قديم وجديد، والحقيقة أنت لست أمام تغير الأحكام بتغير الأزمان، لأن الأحكام تتغير بتغير الأزمان إذا بنيت الأحكام على عرف وانتهى، أو على مصلحة وانقضت، كما كان في السابق يستخدم السم للغيلة للقتل غيلة، لا يستعمل إلا لذلك الآن، ولم يعد مالا متقوما، الآن أصبح مالا متقوما لما فيه من فوائد في المختبرات وما إلى ذلك. إذن تغير العرف، التراب كان لا يباع، الآن مع تطور وسائط النقل أصبحت له قيمة مالية، هذا هو الذي لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمة. لا يباع السمك في الماء، إيه صحيح، لكن الآن أصبحت هناك برك محوزة، أصبح هناك إيه؟ برك محوزة بالماء، وبالتالي تباع البرك وما فيها من الأسماك. إذن أصبحت أمام عرف مختلف، هذا العرف الذي يقال فيه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. أما أن يقال في الربا المحرم الذي حرمه الله بالنص وتوعد فيها الحرب، نقول ذاك كان في وقت ما وأصبحنا في وقت آخر، والضرورة الاقتصادية والنظام الاقتصادي المحلي والدولي وما إلى ذلك من مثل هذه المقولات، فهذا ليس من إيه؟ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، هذا يسمى لا ينكر تغير الأديان بتغير الأزمان، هذا تغير أديان. بالأمس كنت ترى كشف الوجه جريمة وباطل ومنكر، الآن أصبحت تجيزه، أصبحت تجيزه. بالأمس كنت ترى كثيرا من المحرمات من الموبقات، الآن أصبحت تجيزها، كيف انتقلت؟ إذن من هذا الواقع السابق نتيجة بيئة معينة ثم انتقلت إلى بيئة أخرى، فهذا يجعل المصافحة من الموبقات، وذلك يجعلها من الدين. كنت تحرم الموسيقى الآن أنت تبيحها، وما إلى ذلك. كنت تقول بعذاب القبر أنت تنكره اليوم، كنت تقول بالأمس بحد الردة أنت الآن تنكره، كنت تقول بحد الرجم بالأمس الآن تنكره. هذا يسمى لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، هذا يسمى لا ينكر تغير الأديان، لا بل ينكر. هذا تغير في الأديان وتلاعب في الدين، فما كنت تراه حراما أمس أصبحت تراه حلالا اليوم. هذا ليس من باب لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، أنت تتكلم عن أحكام أصلية كحرمة الربا، كحرمة الربا. لذلك عندما نقول هذه القاعدة فهذا يعني أن العرف لا يخصص النص الشرعي، وأن المصالح لا تخصص النصوص، إنما هذا نعني به أن الشريعة حاكمة للزمان والمكان، وليست متولدة في الزمان، وليست صناعة المكان، وليست صناعة بشرية، لأن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وليس أعراف الناس وما ولا ما يرونه من دنياهم التي يسمونها المصالح. وعليه هنا محط للنظر والبحث ومحز الفكر أن هذه الشريعة محمية بأصولها وقواعدها في تطورات الزمان والمكان، وهذا هو الطريق في فهم النص عن طريق لأصول الفقه. لو قلت لك فهم السلف ستجد أن الأمر عائم، أي سلف؟ من هم السلف؟ من هم الذين يفهمون؟ ومن هم الذين يجتهدون؟ إلى آخره. أنا أقول لك الكتاب والسنة بأصول الفقه، بأصول الفقه. والسلف من الصحابة موجودون، قول الصحابي، قول إيه؟ الصحابة، واجتهاداتهم محفوظة رضوان الله تعالى عليهم. لذلك لا أحيلك إلى حالة تاريخية فيما يتعلق بالبحث في معنى النص الشرعي. إذن علينا أن نلاحظ في هذا الأمر أن الفقهاء والأصوليين قاموا بحماية الشريعة ونصوصها من العبث عن طريق ضوابط الفهم، وكل ما يطرح اليوم بالزمان قد تغير، فاجعل علامة استفهام وعلامة تعجب. فإن كانت القضية قضية عرف أو مصلحة فالحمد لله، أما إذا كانت حكما أصليا متعلقا بنص ظاهر وتفصيل جزئي فعليك أن تذهب إلى مسالك العلة وتستخرج العلة بمسالكها المعروفة، وأن تفحص العلة هل هي صحيحة أم لا عن طريق مختبر قوادح العلة. عندنا ليس فقط أن تسلك مسالك العلة، بعد أن تستخرج العلة بمسالكها المعروفة اذهب واختبر هذه العلة في مختبر القوادح، لأنني أخشى فيما بعد أن تصبح العلة هي الحكم ويهجر النص، ويهجر النص. لذلك في قضية مهمة ينبغي أن تتضح لنا، إن الفقهاء قد أنفقوا وقتا وجهدا في هذا الاستنباط لسير العلة مع ظاهر النص معا، وبعد ذلك قاموا بوضع قواعد، وهذه القواعد أسست. مثلا يحرم الضمان مقابل الجعل، مثلا حط الضمان وأزيده، مثلا أصبحت هذه هي أدلتهم في كتب الفقه، بمعنى جعلوا نتائج النصوص مدارات تدور عليها الأحكام. فأنت وإن لم تجد النص الحديثية في كتب الفقه إلا أن العلل التي أنتجتها تلك النصوص أصبحت هي مثارات الأحكام، وعليه فالدليل بالعلة إنما هو دليل بالظاهر، وهكذا. فتجد أن الفقهاء بدأوا يسيرون مع هذه العلل نظرا إلى أن عليها مدارات الأحكام، وهذا ما لم يعرفه بعض الخلف من هذا الزمن. لذلك نجد أن القياس الصحيح موافق للنص الصريح، ولا يتعارضان. وهنا أذكر لكم مثالا على سبيل المثال ما جاء في صحيح البخاري من قياس أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. استدل أبو بكر به بالقياس، فقاس الزكاة على الصلاة، فمن منع الزكاة كمن امتنع عن الصلاة. وهذا دليل الجمهور في قتل تارك الصلاة، دليل الجمهور في قتل تارك الصلاة. فيما يتعلق أيضا بنص صحيح ورد في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذه لاحظ أن الزكاة ليست مذكورة بالنص، وأبو بكر قاس الزكاة على الصلاة. انظر إلى ما يرويه ابن عمر في صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. صرح بإيه؟ بالزكاة بالظهر. أبو بكر بماذا استدل؟ بالقياس، فالقياس الصحيح وافق النص الصريح، وهكذا ينبغي أن يكون. لذلك كلما كان المجتهد أعمل في القياس كان أوفق بمراد الله، وكلما كان أضعف بالقياس كان أبعد عن مراد الله سبحانه وتعالى. لذلك ما يتعلق بفقه التغيرات والتقلبات الحادة والفتن التي وردت في حديث عمر رضي الله تعالى عنه عندما سأل جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام والإحسان، سأل أيضا عن علامات الساعة، وهو فقه التغيرات وفقه التقلبات والاستثناءات وكيف يتبصر المسلمون في ظروف استثنائية خارج عن الإرادة كيف يسلكون فيها في أمر دينهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم في يوم الدجال قالوا: أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، ولكن أقدر لكل يوم إيه؟ قدره. جريان على المعنى وليس على الألفاظ. لذلك إذا رأيت التحجر على الألفاظ فهذا ليس ورعا، إنما هو هدم للنص، لأنه لم يراعي علل الشريعة ومقاصدها ومآلاتها. فالدين هو النص ومعقوله، الدين نص مدلولا من حيث ألفاظه ومعقولا من حيث المآل والمقصد والعلة، وتنزيلا حيث يتنزل الحكم على محله في الواقع. فما يتعلق هنا بالتقييم أخذ الفقهاء حتى في الزكاة المفروضة بالتقييم، أخذوا بإيه؟ بالتقييم. فمن حيث المبدأ هو موجود. وأيضا السلف كانوا يخرجون صدقة الفطر دراهم، كما ورد عن أبي إسحاق في قوله: أدركتهم وهم يعطون في صدقة الدراهم بقيمة الطعام. وكذلك قال: أدرك عليا وجماعة من الصحابة وبعض السلف أنهم كانوا يخرجون القيمة. فما يتعلق بالقيمة ليس أمرا هاجرا لظاهر النص، أو أنه رد على الله ورسوله، بل هو كما ذهبنا في المعنى في الأصناف غير المذكورة كالفول والعدس والأرز واللحم، كذلك فعل السادة الحنفية، فعلوا نفس فعلنا لكنهم تقدموا خطوة، تقدموا خطوة، وكان في هذا من الأمر ما فيه يعني إجماع من قبل الأمة على أنه اجتهاد معتبر، لأن اجتهاد الحنفية بالإجماع معتبر، وكذلك الحنابلة بالإجماع معتبر، يعني المذهب أكبر من صاحبه، المذهب نفسه أكبر من عالمه أو مؤسسه. ليه؟ لأن ليس ما قاله أبو حنيفة إجماع، لكن ما اعتمده المذهب إجماع، ما اعتمده الحنابلة إجماع، ولكن إجماع ليس على أنه صواب قطعا، بل إجماع على أنه صواب إما بأجرين أو خطأ بإيه؟ بأجر واحد. أما من زعم بسقوط صدقة الفطر بعد صلاة العيد فهذا نتاج الغلو في ظاهر النص كما حذرت سابقا في قول، وهو اعتمد على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات كما ذكرت سابقا. وهناك حديث ضعيف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع زكاة الفطر، قال: أغنوهم هذا اليوم، أغنوهم في هذا اليوم، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. فربما أحدهم يأتي ويقول: هذه كتب الفقه فيها أحاديث ضعيفة، فكيف تأخذون بالأحاديث الضعيفة؟ فيشكل عليه ذلك. فنقول إن هذا الحديث الضعيف إنما هو مندرج تحت أصل صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا، فسمى الزكاة بالفطر، فسمى الزكاة بالفطر، فعلق الحكم بالمشتق وهو إيه؟ الفطر. فهل الفطر ينقطع بعد صلاة العيد أم يستمر إلى الغروب؟ ولا نصوم بعد صلاة العيد؟ يستمر. إذن علق الحكم بإيه؟ بالفطر، علق الحكم بالفطر، وهو يوم العيد من الفجر إلى غروب الشمس. فبما أنه علق الحكم بالفطر إذن وقتها ممتد إلى الغروب أداء، وقتها ممتد إلى الغروب أداء، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا. إذن علة القطع ما هي؟ السرقة، علة القطع هي، وكما تقول أكرم المجتهد، فعلة الإكرام هي الاجتهاد. وهنا علق الزكاة بالفطر، والفطر يوم العيد، إذن وقت الفطر يوم العيد، إذن وقت زكاة الفطر هو يوم العيد. ولذلك هذا الحديث صحيح وفي الصحيحين، وهو يدل على أن زكاة الفطر تمتد إلى الغروب، فبعد أن غال في إيجابها عينا بالشعير وبما ورد من الأصناف بعد صلاة العيد، هدمها عينا ونقدا، يعني الغلو قرين التحلل. إذن الغلو في ظاهر النص أدى إلى هدم الواجبات، لذلك الغلو أسوأ من التحلل، لأن الغلو هو غلو وتحلل، زاد على الشارع ونقص منه. لذلك نقول هنا الحديث في الصحيحين وهو أدق ومدلولا، وهو معلل بالإيه؟ بالاشتقاق، والدلالة هنا أنها تمتد إلى الغروب بدلالة العلة وظاهر النص. وعليكم السلام. طيب، هل يجوز إسقاط الواجبات الشرعية بمرور الزمان؟ لا يجوز، فكيف أسقطها؟ إذن غالى في قوله عليه الصلاة والسلام لمن أخرجها من بعد صلاة العيد إنما هي صدقة من الصدقات، فهدمها، لأنه غال في فهم النص، فكيف تسقط العبادة الواجبة بالتقادم؟ فأسقطها من الذمة، فلا يعرف في الشرع أن شيئا يسقط من الواجبات بالتقادم. فنلاحظ أن هذا الشيخ أصبح يعاني من حالات السر المقدس، الشعور النفسي، التفسير النفسي للنصوص دون ضوابط العلة ودون ملحظ العلة. هنا عندما يأتي الفقهاء في كتبهم بالحديث الضعيف أغنوهم هذا اليوم، إنما وضعوه تحت نص صحيح، وضعوه أيضا تحت أصل صحيح وهو القياس أن العبادات لا تسقط به بالتقادم والزمان، فوضعوا هذا الحديث الضعيف لأنه أقوى في الدلالة، إنما وضعوه تحت قياس صحيح وهو الأصل الصحيح، ووضعوه أيضا تحت نص صحيح وحكم مصرح فيه بالعلة أو ذكرت فيه العلة من باب الدقة. إذن من حيث إن الضعيف متعلق بمشتق بنص متعلق، يعني هو تحت نص متعلق بالمشتق، وكذلك القياس على بقية الفرائض، إذن هنا نقول إن هذا الحديث الضعيف إذا وجدته في كتب الفقه فهو مندرج تحت منهج، لم يصحح الحديث من حيث سنده، إنما صحح معناه تحت أصولين صحيحة. فأن يكون الحديث صحيحا لا يجب أن يفتى به، فقد يكون مخصوصا وقد يكون منسوخا وقد يكون متأولا، فلا تعني صحة السند وجوب الفتوى منه. كذلك لا يعني أن يكون الحديث ضعيفا أنه يهجر، فقد يكون معناه صحيحا. لذلك صنعة الفقهاء والأصوليين تجري على معاني النصوص، وصنعة المحدثين تجري على الأسانيد، وتتكامل الصنعتان في إنتاج الفقه والحكم الشرعي. إذن عندما اقترن وصف الحكم في زكاة الفطر اقترن بهذا الوقت وهو وقت الفطر، فهذا من باب التعليل، كما قال في نظم مراق السعود أن يقرن الحكم بوصف إن يكن لغير علة يعبه من فطن أو فطن، لنا مثلثة، يعني لو أن الحكم ليس للسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم لأنهما كانا في الشارع، سيكون الكلام قبيحا، بل لأن الحكم قرن بهذا الوصف وهو السارقة، إذن هذا الوصف هو العلة. وكذلك الفطر هو زمان الفطر وهو الذي تخرج به صدقة الفطر. الآن ما بال تفسير إنما هي صدقة من الصدقات؟ الأصل أن الكلام على ظاهره، أليست صدقة الفطر صدقة؟ إذا لم نخالف الظاهر، لم نخالف، أليست زكاة المال صدقة؟ بالعكس، الآية الكريمة التي وردت فيها الزكاة إنما الصدقات، وبالإجماع أنها زكاة المال، وإن كانت محتملة للصدقة النافلة، لكن انعقد الإجماع على أن هذه الصدقات هنا بمعنى إيه؟ الصدقة اللي هي زكاة المال، أي أصبحت في هذا المعنى من حيث تأخيرها على الفقير أصبحت كبقية الأيام، لكن لا يعني ذلك أن وقتها قد خرج وتعراج عن ولا تخرجها وسقطت، هذا لا يفيده، لأن الجمع بين الأدلة التي قالت بالامتداد للغروب والأصل أن الواجبات الدينية لا تسقط بالتقادم كما يعني يحدث الآن في هذه الدعاوى المنكرة، قلنا يجب تفسير إنما هي صدقة من الصدقات على ما يليق ويجتمع مع بقية الأدلة، وهي أنها نقصت منفعتها فأصبحت كبقية الصدقات من حيث تأخير انتفاع الفقير بها، فأصبحت كما لو تصدق عليها بعد يوم العيد، تصدق بها على الفقير بعد يوم العيد، أصبحت منفعتها متأخرة، فأنت تؤول النص بما يتفق مع مجموع النصوص، لا أن تأتي بمجموع النصوص الصحيحة والعلل والأصول ثم تهدمها بنص ظاهر وتهدم العلل بنص ظاهر، طب العلة الاقتياد، العلة الكفاية، فهدم العلة وهدم الظاهر وهدم الأصل بمجرد رواية ظاهرة، وهذا خلاف ما عليه المذاهب الأربعة، وهي أنها لا تسقط مع الزمان. إذن هذا مهم جدا فيما يتعلق بالعلة وظاهر النص، وما قلناه أيضا هنا ينطبق على موضوع مذهب المالكية، مثلا عندما اعتبر التماثل في القمح بالكي لم يعتبره بالوزن، لكن الآن القمح أصبح إيه؟ موزونة، مذهبنا لا، تبقى جاريا على الكي، لأنه ممكن أن تأتي بكيلو من هنا وكيلو من هنا فيتساوى وزنه، لكن إذا وضعتهما في الكي تبين أن أحدهما أكثر من الآخر، لأن الوزن مقياس كتلة وما في الجسم من المادة، لكن الكيل هو مقياس حجم، الكيل هو مقياس حجم بالتأكيد. يعني لو جئت إلى لتر من الحديد أثقل من لتر من القطن، صح؟ كحجم، لأن الكثافة في الحديد أكثر بكثير. لذلك نحن في هذا الأمر أيضا بقينا على ما جرى به عرف الشرع عند التنزيل أنه مكيل كالقمح والشعير، فإن معيار التماثل إذا أردنا أن نبحث عن التماثل فلا يكون بالوزن إنما يكون بالكيل، لأن عرف الشارع هنا أصبح حقيقة شرعية يجب أن يكون مقدما، والعرف الحاضر لا يقضي على حقيقة الشرع وعلى ظواهر الشرع. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.